المسكوت عنه والذي لم نتعلمه من الكتب الإسلامية. اتكلمنا على ملخص على كل 12 حلقة الأولى قبل كده ودخول العرب إلى مصر للنهب والسرقة والنساء وخيرات البلاد، وتطرقنا إلى يعني فتح أفريقيا وجزء عن النوبة، وتكلمنا عن شخصيات إسلامية المفروض أن الله رضي عنها، وأنا لا أعلم كيف يرضى الله على أبناء الزناة أن يكونوا ولاة على أبناء الأمجاد ويكتب أسماء هؤلاء الذين لم يكن حتى يعلموا ما هو الإسلام على أبواب الجوامع، مثل عمرو بن العاص وغيره. وقلنا هنتوقف عند هذه الجزئية ونبدأ جزئية أخرى نكمل بها هذا التاريخ، وليس مرتبط بمصر فقط ولكن بكل المنطقة اللي بدأت منها بؤرة الإسلام وانتشرت حولها. وأنا حقيقة عندي أربع مداخلات النهاردة في هذا الموضوع. الجزئية الأولى هي تهنئتي بعيد القيامة المجيد، المسيح قام بالحقيقة قام، وبين سطرين كده بره هذا الموضوع رغم أنف أبو ذر ورغم أنف أي إنسان آخر يتكلم ويقول عكس ذلك لأنه لا يعلم الحقيقة، أنه أعمى أطرش ولكن له لسان الشيطان حينما يتكلم عن السيد المسيح أنه لم يقم نفسه من الأبوات. نمرة اثنين دخل الجزئية الثانية هو تعازية الشخصية لكل أسرة في بلدنا الحبيب فقدت شخص عزيز عليها أيا كانت ديانته، الذين قتلوا بأيدي الآثمة الإسلامية اللي هم تدخل فيهم بعض العرب من سيناء لأنهم لا يعلمون شيء إلا تمن يقبضونه بغض النظر عن الدين، يقتلوا من يشاءون ويدمروا هذه البلد. ربنا يكون في عون مصر في هذا الموضوع. من الثلاثة وهي الجزئية هامة اللي هنبتدي بيها النهاردة وهنعرف فيه أنا بقولها أولا بترتبط بموضوع التاريخ أيضا، أنا عايز أقول للأستاذ شيخ الإسلام أبو الإرهاب المصري زعيم الجماعة التي أخرجت الإرهاب للعالم الشيخ مهدي عاكف طز، وأنا مش بشتمه أبدا، هو أعطى لنفسه لقب عندما قال يعني كل الناس عارف هذا الموضوع ونشر في جميع الجرائد، قال بالحرف الواحد طز في مصر وأبو مصر وإني في مصر، طز في مصر وأبو مصر واللي في مصر. وبما أنه يحمل الجنسية المصرية ويعيش في مصر فلنعطيه هذا الاسم لأنه ابن طز إن كان يرضيه هذا الاسم. العربي المسلم بالذات السني المتعصب ليس له بلد، ليس له بلد. وإن كنت أنا في موقع مسؤولية وكان عند أي إنسان مصري احترام لهذه البلد لابد أن يجرد هذا الإنسان من جنسيته ولا يطلق عليه إلا اسم مسلم إرهابي زعيم جماعة إرهابية محظورة فقط. هذا هو مهدي عاكف الذي شتم مصر، وليس هذا بغريب، فنحن تكلمنا عن كل من سب مصر من الصحابة عمر بن الخطاب وعمر بن العاص ويعني كثيرين ذكرناهم خلال الشهور الماضية في هذا الموضوع. وليه أنا بربط هذا الموضوع؟ لأني أنا ما اتكلمت عن مين من الشخصيات اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل وهو عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد ابن أبي السرح، كانوا اثنين من قطاع الطرق الصعاليق الانتهازيين الذين أتوا إلى البلاد ليسرقوا وينهبوا خيرتها، ولم نجد كلمة واحدة في كتاب إسلامي تقول لنا أنهم دخلوا هذه البلاد لينشروا دين الله اللي هو الإسلام كما يقولون. والنهاردة يمكن هنبتدي الجزئية النهاردة بواحد من أهم الشخصيات الحقيرة اللي هي سكت عنها الإسلام كثيرا لأنه فضح الإسلام بأعماله، وهو الرجل المسمى معاوية ابن أبي سفيان. هذا الصعلوق، وهذا ليس شتيمة أيضا، لأن نبي الإسلام كما جاء في سنن ابن ماجه والحديث رقم 308 و307، يعني 30,000 ولا حاجة زي كده، وفي سنن ابن ماجه في كتاب النكاح صفحة الحديث رقم 1889، وأيضا في مسند أحمد جزء الرابع صفحة 421، إن امرأة من المهاجرات أتت النبي تستشيره في رجلين قد خطبوها، فقال محمد: أمعاوية؟ لا، معاوية هذا الصعلوق لا مالا له. هذا المعاوية كتب، يعني اللي كتب عنه أكثر ما كتب عن محمد نبي الإسلام، ولم نتعلم ذلك إطلاقا. ليه؟ أن هذا الرجل هو الذي بدأ ما يسمى الدولة الإسلامية التي تحكم إلى الآن. هذا الرجل له قصص كثيرة، هناخد منها أجزاء وأجزاء وأجزاء، لأن اللي حصل في الشام واللي حصل في مصر له ارتباط كبير. هذا الرجل كان موجود أيام محمد وأيام الخلفاء الأربعة وما بعد ذلك، وله علاقة بعمر بن العاص، وله علاقة بمصر إلى آخر الكثير. قبل ما نخش في هذا الموضوع بتاع معاوية، لابد أن نعلم أن التاريخ عشان يمشي مظبوط لابد أن نرجع إلى الوراء. لماذا أخذ معاوية الخلافة بعد أخذها بعد قتل علي بن أبي طالب وولاية ابنه الحسن لمدة 6 أشهر لا أكثر، وتنازل عن الخلافة لهذا الرجل الصعلوق ابن أيضا واحدة من زنات مكة، بغايا مكة؟ وهذا الكلام هنثبته في كل حديث ومن كل كتاب إسلامي. ونجد الغريب إن هناك العائلة التي أسست بني أمية وهي الدولة الأموية أغلبها زناة، من أول الجد حتى معاوية والاثناشر اللي بعده بهذا المنظر. فكيف تكون الحضارة والدين يقومون على أسماء ناس ما كانوا إلا أولاد الزناة كما تشهد الكتب الإسلامية؟ عشان نعرف مين هو معاوية وإيه سبب العداء اللي بينه وبين محمد، وكيف اقتص من محمد وعائلته وقتل أحفاد النبي جميعا تقريبا إلا شخص واحد، لابد أن نرجع إلى المرجع الرئيسي وهي عائلة محمد، لنعلم ما هي العلاقة بين هؤلاء. هي شجرة نسب محمد تكلمنا عنها كثيرا، لكن تهمني اللي تعرفوه في هذا الموضوع، لأن ده مش موضوعنا، موضوعنا لابد ان احنا نبتدي بيه، ان سنة 400 ميلادية كما تقول لنا الكتب الإسلامية ولد قصي او قصي الجد الخامس للنبي، وده كان عنده 3 أولاد: عبد الدار وعبد مناف وعبد العزة. عبد الدار ده مالناش دعوة بيه خالص، وعبد العزة ده بيت صغير له علاقة بالنبي، وهو الذي اخرج لنا ابن اسد، وبعد اسد ولد له خويلد اللي هو كان ابو خديجة زوجة النبي، والعوام اللي هو خلف الزبير ابن العوام. ليه؟ لان الزبير ابن العوام هيجي دوره في هدم مكة وولاية بعد كده وحرب شديدة برضو المصريين والشام وغيره تأثروا بيها. ده الفرع ايه؟ فرع من فروع. لكن الفرع الاساسي اللي جاء من قصي انه لما خلف عبد مناف، وعبد مناف خلف لنا 4 أولاد اللي هم عبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب، يبقى دول اخوات الاربعة جنين عبد مناف اولاد قصي. عبد شمس ده هو الجد الاكبر لبني امية، لان عبد شمس اخرج لنا امية ابنه، امية خلف حرب، وحرب خلف ابو سفيان، ابو سفيان خلف معاوية. يعني احنا نقول معاوية ابن ابي سفيان ابن حرب ابن امية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي. الكلام ده مهم جدا لما نعرف الفرع الثاني اللي هو فرع الهاشمي، ونعرف اسباب هذه الحروب الكبرى اللي هي اثرت على هذه المنطقة. هاشم بقى ده اللي احنا نعرفه في التاريخ والآيات القرآنية، اللي وجاء بعبد المطلب جد الرسول، وعبد المطلب خلف لنا 6 أولاد. ولو تلاحظوا انا ما بتكلمش على السيدات، نتكلم على الاولاد بس. عندنا الحارس وابو طالب اللي هو ابو علي زي احنا عارفين، وابو لهب كلكم تعلمون من ابو لهب، وعبد الله اللي هو ابو محمد، والعباس اللي هو عبد اللي هو عم محمد، وحمزه هو ايضا عم محمد. طبعا عبد الله خلف لنا محمد، وعندنا ابو طالب خلف لنا علي وجعفر وعقيل، وعلي خلف الحسن والحسين. لاحظوا ان عبد شمس وهاشم دول اخوات. بيت عبد شمس ده اللي هو البيت الاموي كان فيه مشكله انه استطاع ان ياخذ يعني سقايه الكعبه والرفاده والولاء يعني الرايه وكل الامجاد، فاصبح البيت الغني. اما بيت هاشم فاصبح البيت الفقير، وكانوا يعتقدون او يعتبرون ان هذه الحاجات اللي بتشرفهم بيكسبوا منها يعني في الجاهليه كما يقولون، اخذوها اولاد اميه، ودول اصبحوا يعني انتهزوا الفرصه واخدوها. ودي ليها قصه طويله مش موضوعنا، لكن دايما هناك يعني عداء شديد بين بيت الاموي والبيت الهاشمي. بيت الهاشمي يخرج منه محمد، اما البيت الاموي يخرج منه ابو سفيان ومعاويه ابنه. ده الجزء اللي احنا عايزين نخلي بالنا منه في هذا الموضوع. نمرة اتنين، هتكلمنا كلنا نعلم ان ابو بكر الصديق بعد موت محمد سنة 10 هجرية وفي موضوع سقيفة يعني استطاعوا انهم يلعبوا اللعبة ويبقى خليفة لمدة 3 سنين، وهناك الكثير ان هذا الرجل قد سمم ومات مسموما، وده برضه مش موضوعنا. يجي بعديه الخليفة عمر بن الخطاب ويحكم لمدة في خلافة لمدة 10 سنوات و3 شهور و28 يوم، ويقتله فيروز ابي الألواء المجوسي عبد المغيرة ابن شعبة سنة 23 يعني بعد 13 سنة من موت النبي، ويخلفه عثمان بن عفان من سنة 24 هجرية إلى سنة 33 هجرية. وهذا الرجل اجتمع عليه المصريون، وكلمة المصريون في كتير من اخواتنا المسلمين يعتقد ان احنا المصريين اللي قتلناه، هو ليس المقصود بينا احنا المصريين، ولكن مقصود بالغزاة الحفاة العراة الذين اتوا الى مصر. وقصة دي مش تبعنا النهاردة، هم دول منهم كان محمد بن مسلمة ومحمد بن ابي بكر الصديق اخو عائشة الذي قتل هذا الرجل برمحه اللي هو الخليفة الثالث عثمان بن عفان. وبعده جاءت ايضا الخلافة العلي بن ابي طالب، ودي كانت سنة 35 الى سنة 41 هجرية، وحصل بها كل المشاكل بين وبين معاوية بن ابي سفيان. وطبعا نحن نعلم كيف قتل علي بن ابي طالب، وبعده اخذها الحسن ابنه لمدة 6 شهور، وبعدين تنازل به عليها الى هذا المعاوية اللي هو موضوع حديثنا. عشان نعرف بقى معاوية ده ونخش فيه ونشوف هذا الرجل كيف اثر في هذا المنطقة، وهل هو كان فعلا الرجل الذي يدعى اسم عائلته على الجامع الاموي المبني فوق كنيسة يوحنا المعمدان في دمشق. نشوف هذا الرجل من اين اتى. فهناك الكثير كتب عن نسب واصل هذا الرجل، فانا تجمعت تجميعة لحاجتين مهمين. الاول ايضا مداخلتين قبل ما نخش في الوثائق التي تثبت من هو ومن هو ابي سفيان، وما علاقتهم بالنبي، وما علاقتهم بمصر وسوريا، وناخد حلقات كتيرة في هذا الموضوع. وانا استاذ اني وي الحقيقة قال لي انا بتكلم بسرعة فانا بحاول ابطأ، وقال لي كمان خد راحتك يعني ممكن ناخد الموضوع في 30 حلقة مش مشكلة. وانا حقيقة بشفق عليكم من الاسماء ومن التفاصيل الدقيقة، ان يعني المسلمين بما انهم لم يكن لهم عمل يعملوه الا السرقة والنهب، فما كان منهم الا ان يجلسوا ويكتبوا الالوف والالوف والملايين من الصفحات من الكتب والانساب والغزوات والسرقة بالتفصيل الدقيق المهم. وصلنا في بعض الكتب فوجدنا ان هناك كان نوعين، يسمى نوعين من زواج، او مش الزواج يعني بمعنى الزواج، انا ما اقصدش، اقصد يسموها اقسام النكاح في الجاهلية. وانا اسف على اللفظ، انت تسمع الفاظ مش لطيفة النهاردة، ده مش كلامي، لكن انا بتأسف لكل بدنكم. واتمنى ان بعد ما اخلص كل واحد يروح يسمع حاجة يعني تنظف هذا الكلام اللي انا بقوله. من اقسام نكاح الجاهلية كان فيه نوعين. نوع الاول ان البغي يدخل عليها جماعة متفرقين واحد بعد الاخر، فاذا حملت من واحد منهم ولد ولد بتلحقه بالاب الذي يغلب عليه الشبه، ودي شفناها في قصة عمرو بن العاص وحذكرها مرة تانية في تجميع لحوله دلوقتي. لكن كان في نوع تاني ان يخشوا جماعة يعني ما بين اتنين تلاتة اربعة خمسة لكن اقل من عشرة، ويدخلوا على هذه البغي ذات الراية كلهم يطقوا هذه البغية كلهم في دفعة واحدة في نفس المكان واحد بعد الثاني. فان وضعت طفل بعد ذلك ترسل الى هذه الرجال جميعا وما تقول ان هذا ابن فلان يصبح ابن فلان، وانتهى الموضوع وكانت العرب تقبل ذلك. حتى ان الاسلام عندما اتى رسول الاسلام وقال ويقول لنا كتب الفقه ان الولد للراش وللعاهر الحجر، بمعنى ان مش عيب ان الولد يتولد من ام زانية ما دام يعلم ابوه مين يأخذ حقه. وعندنا في هذا الموضوع مثل كبير من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه اتوا له بانسانة يعني زانية فوجدها حامل فاطعمها وكساها الى ان وضعت طفلها، وبعد ان وضعت طفلها ايضا اطعمها ايضا مرة اخرى حتى اكملت رضاعة الطفل، وبعد ذلك رجمها، والطفل طبعا يلحق بالاب مش مشكلة. طب ماذا فعل هؤلاء الموجودين اللي هم بالذات المجموعة بتاعت بني امية اللي هم اعمام الرسول من يعني العائلة عائلة عبد مناف اللي هو عبد شمس بالذات اللي هو مؤسسين الدولة الاموية. نبص نلاقي كتب الاسلامية تقول لنا عندنا اسماء لا تتخيلوها. نمرة واحد عندنا واحدة اسمها حمامة، هذه انثى ساها حط ابن اخر انفيا لا بحث الانفيا جنني الى ايام حد سمك شواء اللي حمام وانفيا ذات حب رمي عبدونس ده طويلة بسان اخرى بمية الدعية نفسها تاتا. اما بنت ابن صفوان ام مروان عبد ابن الحكم جدة عبد الملك ابن مروان، هذه السيدة كانت تمارس البغاء سرا مع ابي سفيان. لاحظوا الاسماء برضو، ابو سفيان ابن بغية من بغايا مكة كان يمارس سرا مع اما بنت علقمة الزنا مع هذه السيدة يعني ادباح التاني. حتى من النبي لما جابوا له الولد اللي اتولد اللي هو مروان بعد كده قالوا بعدوه عني هذا الوزر ابن الوزر الملعون ابن ملعون. يعني هنا رسول الاسلام لعن ابا سفيان وزريته. وطبعا الثالثة او الرابعة اللي احنا تكلمنا عنها قبل ذلك النابغة سلمى بنت حرملة التي كانت تشتهر بالبغاء العلني قدام الناس ذوات الاعلام، وهي التي كانت اما للامير الذي غزا مصر كما يقول اخوتنا المسلمين عمرو بن العاص. ونحن نعلم انها كانت امه لعبد الله بن جدعان، ووقع عليها في يوم واحد ابو لهب ابن عبد المطلب يعني عم الرسول، اميه بن خلف، هشام بن المغيرة المخزومي، وابو سفيان بن حرب، والعاص بن وائل السهمي، خمسة. فلما ولدت عمرو بن العاص قد يبقى عمرو يعني قد يبقى ابن العاص مع انه كان يشبه كثيرا لابا سفيان. ليه؟ لانه كان يصرف العاص بن وائل السهمي كان بيصرف على بناتها. فنلاحظ هنا ان معاوية، ودي الحتة اللي انا عايز اجيبها مع حضراتكم، ان معاوية وعمرو بن العاص حتى قدام الناس انهم اعداء لكن هما اخوات من الزنا، بس الامهات مختلفين، الاب واحد ابي سفيان والامهات مختلفين، اب ابي سفيان ابن زانية، ويزني مع اثنين من الزواني، يخرج لنا معاوية ابن ابي سفيان، ويخرج لنا ايضا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص. هناك ايضا سمية بنت المعطل النوبية، وايضا هي من ذوات الاعلام، وكانت ام يعني ام الحارث بن كلدة، وهي ايضا كانت تحت عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح. خلي بقى حضراتكم الاسماء دي انا ذكرتها قبل كده، هي مش اسماء تقيلة، هو ايضا من الناس اللي خرجوا علينا وعين على مصر وضعف الجباية والجزية في عصر عثمان. هناك موجانة بنت نوف، وهي ام عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، اللي كان بيصلها سفاحا يعني في الخفاء مع عديد من الرجال، وكان ايضا يعني لها ابن اسمه زيد او زياد، هنعرف من هو زياد لان ده له شغلة كبيرة في التاريخ اللي احنا هنمشي فيه. ولو اتكلمت عن بائس الناس اللي هم 16 واحدة اللي انا قدرت اطلعها من الكتب البغاية، ستجد ان كل هؤلاء لهم علاقة بالبيت الاموي. ولا ننسى من ضمنهم واحدة هامة جدا، هند بنت عبة. وهند بنت عبة دي اللي هي كانت زوجة ابا سفيان ابن حرب لو ابو معاوية، اللي اكلت كبد حمزة لو تفتكروا لما اتقتل جوزها في معركة بدر بالبغاء ايضا، وكانت لها علاقة بالعمارة عمارة بن الوليد بن المغيرة، وايضا مع عم النبي العباس بن عبد المطلب وغيره. يعني كل الاسماء اللي بقولها حضراتكم دي انا مش عارف هو ازاي النبي كان يتكلم عن اختلاط الانساب واولاد الاشراف، واولاد الاشراف نشوفهم من اول اولاد الاشراف نشوفهم من اول من اول ابي سفيان امه زانية، ويزني يخرج لنا معاوية، ويزني يخرج لنا عمرو بن العاص. ونبتدي هنا في معاوية. افتكوا حضراتكم ايضا عشان يبقى المعطيات في هذا الموضوع كاملة، وهو سؤال ايضا لكل الموجودين اساتذة الافاضل، كيف يكون اولاد الزناة الاثنين ابو سفيان ابن حرب ابن امية وابن معاوية يأتي الله اله الاسلام وينزل بآية في القرآن خصيصا لهؤلاء، وهي سورة التوبة والآية 60، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله. هذه الآية انزلها إلى الإسلام فريضة على المسلمين لأولاد الزناة لهم الاثنين ابا سفيان وايضا معاوية. ابا سفيان ومعاوية. واللي يرجع لتفسير سورة التوبة والآية 60 سوف يعلم هذه الحقيقة، وهنتكلم فيها في وسط الكلام واحنا ماشيين لما نتيجي سيرة ابا سفيان ابو معاوية. نخش في موضوع النهاردة. انا اديت كل هذه المقدمات عشان ما ارجعش اقولها من تاني. حقيقة الجزء الأولاني هتكلم فيه النهاردة عن معاوية، هنشوف من هو هذا معاوية باختصار الأول مقدمة عنه، وبعدين نخش في نسبه وحسبه وما فعله من أيام النبي إلى أن مات وبدأت الدولة الأموية، وكيف أصبحت الخلافة بالوراثة في عهده. وأنت عارفين زي ما قلت لحضراتكم له دخل بقتل علي، ولا يقال دخل بقتل بسم الحسين، ولا قتل دخل ايضا بقتل انا اسف سم الحسن وقتل الحسين وقطع رقبته، وايضا استعباد مصر، وكل الذين خلفوه بعد ذلك كل واحد لهم قصة مع المسيحيين والاقباط في مصر، من هم من ختمنا بالرصاص، ومن هم من رجعنا عبيد الى اخره. هذا معاوية يسمى ابو عبد الرحمن معاوية بن ابي سفيان، وامه هند بنت عبة اللي انا اتكلمت عنها. هؤلاء هذا الرجل لم يسلم الى يوم الفتح، يوم فتح مكة يعني سنة 8 هجرية، يعني قبل النبي ما يموت باقل من سنتين بقى كل علاقته بالاسلام. وكان بعد كده اخوه كان في عصر ابو بكر الصديق بعد ما مات النبي، حط اخوه اللي هو زيد داله جزء من الجيش وقال له اطلع على الشام، فدخل على الشام وكان معاه معاوية. لكن اخوه هذا الرجل اصيب بالطاعون في السنة المشهورة فيها ما يسمى طاعون عمواس لسنة 18، فطلب من اخوه معاوية ان يقعد على دمشق بداله. ولما جاء عمر بن الخطاب بعد موت ابو بكر الصديق قال له خلاص يا معاوية اقعد وخلي بالك بس اجمع لنا الفلوس وبعتها على المدينة. يموت عمر، جاء عثمان برضه خلاه مكانه، بس اداله بقى ايه، مش بقى دمشق، اداله الشام كله هدية ليه يتمرغ في يعني الفلوس والنساء وبني الاصفر وغيره. ده معاوية، وعارفين ان هو جهز جيش، ده عشان بس يعني تتابعوا معايا هذا الموضوع لما اتكلم بالتفصيل، جيش عشان يقاتل به علي بن ابي طالب مطالبا بدم عثمان بن عفان الذي كان قتل قبل ذلك. وعرف انه تلاقوا في موقعة صفين سنة 36 هجرية، وكانت في 110 يوم وقعت بيها بينهم 90 موقعة صغيرة، يعني 90 شد وضرب بعضهم في 110 يوم، حربوا بعض 90 مرة، 90 وقعوا فيها. وكان الحقيقة المفروض ان علي هو الذي سوف ينتصر، لكن اللي حصل ان معاوية كان واحد اكبر دهاء من العرب، رفع المصاحف زي ما احنا عارفين، وجابوا ابو موسى الاشعري ده اختاروا علي، وايضا كان عمرو بن العاص هو الذي اختير من معاوية عشان دول اخوات زي ما احنا عارفين، بشرط ان يديله مصر اقطاعية مدى حياته الى ان يموت يعمل في يفعل فيها ما يشاء. وفعلا وقف ابو موسى الاشعري، وقف ايضا عمرو بن العاص، المفروض هما بيحكموا التحكيم في مين يبقى الخليفة، هل هو علي بن ابي طالب ولا يبقى معاوية. وطبعا كان الخيانة جاءت من عمرو بن العاص، وضحكوا على الراجل علي، وطبعا اخذ زي ما احنا عارفين معاوية الحكم، ودي ليها قصة ايضا هنبقى نذكرها في وقتها. وغدر معاوية بالجيش بتاع علي، وبقى هو الخليفة، وقتل علي بن ابي طالب كما نعلم، وبويع الحسن ابنه على الخلافة، لكن قدر يشتري ولاء الجيش معاوية، فاضطر الحسن خوفا على حياته انه يتنازل عن الخلافة الى معاوية ابن ابي سفيان، واصبح هو الخليفة الاوحد للمسلمين في عاصمة الخلافة وهي دمشق. ونلاحظ ان الحسن مات بعديها بفترة قليلة، وكان يجلس عمرو بن العاص مع معاوية ابن ابي سفيان، ويعود يتريقوا هما الاثنين ويقولوا كلمة اصبحت مثلا شهيرا، يقولوا انا لله في العسل جنودا. اللي حصل انهم قدروا يبعتوا واحدة تسم الحسن ابن علي ابن ابي طالب سم في العسل، فاصبح العسل هو الطريقة التي يقتل بها ائمة الاسلام، واصبح المثل يقال ان لله في العسل جنودا، ان الله في العسل جنودا. معاوية بن ابي سفيان في سنة 41 هجرية بالخلافة، وسميت هذه بعام الجماعة لانه لم يصبح هناك خليفة اخر. السنة الاولى اللي هي الى سنة 60، ودفن في دمشق بعد ما حكم 19 سنة وثلاث شهور وبعض الاسبوع. بدأت تم بعض حديث رزق اغلى حديث كانت مرفع لجاء عن بيت بني مي هم حضوم الاسريس هم اللي يعرفوا كل شيء. دي نبذة خفيفة معاوية أنا أخذ مؤجية احتلالية أم أول كم تعلم عشقت خدرم يعني كامل الزكاية. أنا طريق أرجع إلى نسب قريش للمصعب الزبيري وهو واحد من الناس اللي هو كتبوا هذا الأنساب عشان نشوف مين بقى هو معاوية بالتفصيل. هذا الكلام اللي أنا بقوله ده كلام أنا جبته من عندي أو من بعض المقالات أو له أصول في هذا الموضوع. فتعوا هو معاوية بن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، وإن أمه هي فعلا هند بنت عتبة بن ربيع بن عبد شمس، يعني ما جبتش حاجة من عندي. والست دي كانت متجوزة اللي أم معاوية كانت متجوزة واحد اسمه الفاكر ابن المغيرة المخزومي مش مهم الاسم، واتقتل وبعديها دخل عليها أبو سفيان ابن حرب. طيب هي المشكلة في كده، المشكلة ان الكتب تقول لنا ان هذه السيدة كانت يعني معروف انها باغية. اللي مش عاجبه هذا الكلام نجي عقد الفريد لابن عبد رب الاندلسي والجزء السادس والصفحة 86، يقول في هذا الموضوع انها في رواية الفاكر ابن مغيرة انها كانت تتهم بالزنا. وايضا يقول لنا ابن حديد في شرح لنهج البلاغة في الجزء الاول والصفحة 336 ان هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان بن صخر بن حرب معلش كان في حد نط على المايك انا متاسف. ابن حديد في شرح نهج البلاغة بيقول لنا ان هند دي زوجة ابي سفيان ام معاوية كانت تصدق، ويقول ان زواج هند بابي سفيان له قصة طويلة جميلة كده زي قصة الف ليلة وليلة. ان هذه السيدة كان بيحبها واحد اسمه المسافر ابن عمرو ابن امية وكان عاشقا لها وحملت منه، فحملت منه. انا حقيقة انا بقول لكم هذا الكلام وانا مش عايز اخبطكم على حاجة، هو الحاصل محدش عارف مين ابن مين، لان كل واحدة كانت ليها خمسة او ستة في كل يوم التاني، فمحدش يعرف مين ابن مين. لكن هذا ما تكتبه الكتب الاسلامية. يقول كيفية زواج هند بابي سفيان ان المسافر ابن عمرو ابن امية عشق هندا فاتهم بها وحملت منه، فلما كان وشك حملها خرجت مسافرة الى النعمان ابن المنذر وساب البلد ومشي، فتزوجها مين؟ ابو سفيان اللي هو عم النبي، وادعى الولد لنفسه لكن هو مش ابنه. ويقول لنا ابن الجوزي في كتاب التذكرة ان معاوية كان يقال انه من اربع من قريش. معاوية يعني خليفة المسلمين مؤسس دولة اموية، يقول عنه ابن الجوزي في كتاب التذكرة ابن اربع من قريش، انا دي اربع ابهات مش عارف ازاي بقى اربع ابهات، عمار ابن الوليد المخزومي سافر ابن عمرو وابو سفيان اللي هو العباس ابن عبد المطلب عم النبي، يعني اثنين من عمام النبي بيدعوا انهم او يعني فانا مش عارف هنسيبه لمين. قالوا يبقى اسمه معاوية ابن ابي سفيان فسميناه معاوية ابن ابي سفيان. يبقى واحد راجل هنا امه زانية وابوه ابو سفيان جاء من زنا، واديت حضراتكم المراجع ومش عاجبه اكمل في هذا الموضوع لحد ما اجيب اساسه ان شاء الله اجيبه من عاشر اسم ومن عاشر ام برضو مكتوبة له مراجع. يقول الزمخشري ونحن نعلم قيمة الامام الزمخشري في كتاب ربيع الابرار، يقول كان معاوية يعزى الى اربعة، الى مسافر ابن ابي عم ولا عمار ابن الوليد ولا العباس ابن عبد المطلب ولا الصباح مغني ولا عمار ابن الوليد، ولكن ابو سفيانا كان اقربهم. ويصف ابن ابو سفيان انه كان دميما قصيرا، هذا عكس شكل معاوية تماما كان طويلا واجمل من ابيه، يعني ما كانش ابوه فعلا. وكان الناس بتعاير معاوية في ابيات من الشعر كثيرة انه فعلا ابن الزنا سواء ارتدوا او لا. حتى ان في عام الفتح قال حسان ابن ثابت يهجو معاوية يقول لمن الصبي بجانب غير ذي مهد نجرت به بيضاء انسى من عبد شمس صلته الخدي، يعني شكله ولونه يختلف تماما عن العائلة التي اتى منها. دول رضي الله عنهم اللي هم بيقول لنا كل شوية رضي الله عنه بنى الجامع استغفر الله ذنبه وهكذا، ده اللي بيقوله لنا في كل شوية. في كتاب المسالب لمحمد بن الكلبي يقول لنا كانت هند من المغيلمات، دي هند زوجة ابي سفيان الرجل العظيم. يعني المغيلمات كانت هذه السيدة تميل الى السودان، كانت تحب السود العبيد السود اللون من الرجال، كانت تحب تميل السودان من الرجال. ولدت ولدا اسود قتلته، فجرى بين يزيد بن معاوية وبين اسحاق بن أضبة بن عبيد كلام، وكان معاوية وقتها خليفة، فقال يزيد لاسحاق يقول له ايه ان خير، اشار يزيد الى ان اسحاق تتهم بمن هي ام، اذا كانت هي فعلا ام معاوية ام لا. يرد عليه هذا الرئيس اسحاق يقول له ان خيرا لك ان يدخل بني العباس كلهم الجنة. لم يفهم يزيد قوله في معاوية، يعني مش عارف انا اكمل ولا مكملش، الوقت بيسرقنا بسرعة، فانا بحاول اختصر في هذا الموضوع، مع ان الاستاذ قول لي ويد قول لي خد راحتك، وانا مش عارف اخد راحتي ولا ما اخدش، لكن معلش انا برضو هقول كلمتين صغيرين عنه عشان ما ابتدي الدور الجاي ابتدي موضوع جديد على معاوية. اما الشعبي كان يقول ان رسول الله اشار الى هند اللي هي ام معاوية المفروض الباغية التي كانت تحب السود. يوم ما فتح مكة جاءت هذه المرأة اللي هي هند اللي قتلت حمزة عم النبي واكلت كبده زي ما احنا عارفين، والراجل يعني جات الست دي هتبتدي تبيعه، هو كان حالف عليها ان يهدر دمها لانها قتلت عمه اللي هو حمزة في مقاعة احد واكلت كبده. فجاءته بعد ان اهدى دمها وقالت له على ما ابيعك يا رسول الله؟ صواب النبي يقول لها ايه؟ على ان لا تزنين، هل تزني الحرة؟ فردت عليه هند وقالت فهل تزني الحرة؟ فعرفها رسول الله ونظر الى عمر وتبسم. مغزى هذه القصة انها تثبت ان النبي كان يعلم ان هند كانت عندما فتح النبي مكة وجعل المؤلفة قلوبهم، وبما ان هند هذه كانت زوجة ابي سفيان فطبعا جات للنبي مغطية وشها وجاية تبيع النبي، فتسأله وتقول له على ما ابيعك؟ فقال على الا تزنين، فردت عليه هل تزني الحرة؟ فنظر النبي وتبسم. هذه شهادة من النبي ذاته ان هند ام معاوية كانت من الزناة. طبعا مش هكلمكم على ابو سفيان زوجها، لان قلت لحضراتكم انه كان قصير دميم وكان دقة السامانية في وقت مكة كما يقول عنه ابن السيرة النبوية الجزء الثاني والصفحة 92، وكان رئيس الاحزاب ضد محمد، وهو الذي هزم محمد في غزوة احد، ولم يستطع محمد ان يتغلب عليه الى ان فتح مكة، والقصة تطول بنا في هذا الموضوع، وهي عبارة عن طبعا رجعة للي تعلمناها في هذه الغرفة، ان ازاي كانت فتحت مكة وازاي اداله الفلوس هو ومعاوية، هنذكرها ببعض التفصيلات واحنا ماشيين، لان نركبها على بعضيها ونلمها مع بعض نعلم ماذا فعل هؤلاء وكيف كانوا حفاة ليس عندهم شيء يأخذون من الاموال التي اخذها النبي من الغنائم بتاعت مكة ويعطي لأبي سفيان ويعطي لمعاوية، وبعد كده يخرجوا دول ليأخذوا أموال لن نستطيع حصرها. ولما هقول فات الأوقات 50,000 يعني 50 مليون في ذلك الوقت كان يستطيع أن يجلبها من سوريا لوحدها يأخذها طعمة لنفسه فقط. لكن أبي سفيان هذا زوج هند ابن زانية وايضا زوجته زه وابنه اتى من 5 سنين يؤم الصلاة، واذا كان هناك شخص واحد يريد ان يثبت لي عكس ذلك من اخواتنا المسلمين فانا مستعد اني انا اسمعه، بس بالمرجع بتاعه اذا كان هي التاريخ الاسلامي من الكتب كما نعلم. ساعة كام دلوقتي؟ هقول خلاص 4 دقايق تاني وهخلص. ونحن نعلم ان ابي سفيان زوج هند هازي اصبح السيد الوحيد في مكة بعد غزوة بدر وغزوة احد. هند هازي اكلت كبد حمزة عم النبي، ودينا شفنا ان النبي سامحها عشان ما تزنيش مرة تانية. آية 60 من سورة التوبة في معاوية وفي ابنه عندما جاءوا الى النبي، والقصة انا هذكرها بالتفصيل الاسبوع الجاي. عليكم الثقيف والاسماء كثيرة، واعتقد ان كان اي انسان يحب يضيف اي معلومة في الجزئية اللي انا اتكلمت فيها النهاردة بدون ان احنا ما نطلع للجزء اللي بعد كده ما فعل ابو سفيان او معاوية، عشان يبقى الحوار ماشي في الجزئية اللي احنا اتكلم فيها في بغايا مكة واولادهم عمرو بن العاص وابو سفيان بن حرب ابن امية ومعاوية بن ابي سفيان وكثيرين من هؤلاء. اشكركم جميعا، واتفضل الادمن يكون معايا او ولا انا هيكون لي الشرف ان انا بتحت ايده. يتفضل المايك.
طيب احنا بنشكرك يا استاذ يا استاذ الحق الحقيقه، يعني كلنا سمع في حاجات كتير
قوي يعني مصر وعلى مر التاريخ، يعني دائما لا نجد مسيحي من مصر يهين مصر يا رجل. الغريبة انهم يعني يتهمون الاقباط والمسيحيين بصورة عامة انهم يعني ضد مصر وخونة وما الى ذلك، واليوم نرى العكس، من يهين مصر هو رجل مسلم ومرشد اسلامي ومعروف وشيخ له وزنه يهين مصر بكل هذه البساطة. وهذا ليس غريب كما يعني أسلفت حضرتك، هذا ليس غريب على المسلمين الغزاة الذين دخلوا بلادنا ونهبوها ودمروا حضارتها، فليس بغريب أن يعني يصدر منهم مثل هذه التصريحات، لأن مصر ليس في قلبهم، يكفي أنهم يصفوا مصر بس، إنما مصر هي مجرد مكان من الأماكن الكثيرة اللي من خلالها بيحققوا طموحاتهم وشهواتهم، ولكن كدولة وكهوية لا أعتقد ذلك، لأنهم يعني غرباء على مصر، دخلاء على مصر. فده تعليق على الجزئية اللي حضرتك أشرتها بالنسبة لمهدي عاكف يعني. أما بالنسبة لمعاوية ابن أبي سفيان، وأنا أرى يعني في كل مرة نفى ابن زنا وهذا ابن زنا وهذا ابن زنا. طيب سؤالي لحضرتك يا أستاذ من صوت الحق، أبعد كل هذا نستطيع أن نخلع على معاوية هذه المقولة؟ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، يعني حتى حينما سمعنا عن أم المؤمنين عائشة وهي تأمر أم كلثوم في موضوع رضاع الكبير، نسمع أيضا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد كل هذا. أيضا آخر جزئية في موضوع الخلاف والحرب التي نشأت بين يعني نستطيع أن نقول ملكين مسلمين وهما معاوية ابن أبي سفيان وهو موضوع اليوم، وعلي ابن أبي طالب. يعني أمير له وزنه وأمير المؤمنين وابن عم محمد وأسلات 2353 عن هذه الحرب، وكيف أن كل منهما أقام وصيا ليكون نائبا عنه في المحاورات التي انتهت لصالح معاوية ابن أبي سفيان. أيضا جزئية إلى حد كبير تطرح نفسها أستاذنا صوت الحق، يعني رجل بوزن علي ابن أبي طالب، رجل بوزن علي ابن أبي طالب يظلم في أيام أبو بكر الصديق أيام عثمان ابن عفان، وأيضا نجده أمام معاوية ابن أبي سفيان يخسر، يعني أليس هذا شيء يلفت النظر؟ هذا مجرد تساؤل. ربي يبارك حياتك وشكرا لهذا التجميع وهذه المحاضرة الرائعة جدا.